والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. عندما وصلنا ولله الحمد إلى الدخول في بحث التصور ومصدره الأساسي، ننظر فنرى أن الشهيد الصدر رضوان الله عليه يذكر أربع نظريات معروفة في تحليل التصورات الإنسانية ومصدر هذه التصورات. يأخذ النظرية الأولى وهي نظرية الاستذكار، ثم بعد ذلك عندما ينتهي من نظرية الاستذكار يدخل إلى النظرية العقلية، التي أبرز أصحاب هذه النظريات النظرية العقلية في التصور هو ديكارت وكانت. ثم بعد ذلك يدخل في النظرية الحسية، ثم يطرح النظرية المنسوبة إلى الفلاسفة الإسلاميين وهي المسمات بنظرية الانتزاع. بعدما يناقش هذه النظريات الثلاثة المتقدمة وهي نظرية الاستذكار ونظرية النظريات العقليين ونظريات الحسيين، بعد ذلك يطرح النظرية الإسلامية في التصور. الآن لنرى نظرية الاستذكار وما هي التفسيرات التي تقدمها هذه النظرية حول التصور الإنساني، ومن أين يستمد التصور الإنساني المعارف والمعلومات. قبل الدخول في النتيجة التي توصل إليها أفلاطون، علينا أن ندرس النظرية كنظرية يونانية. الفلسفة اليونانية القديمة التي يعبر عنها أم الفلسفة للفكر الإنساني، وسبقت تأريخا وعمقا أكثر الفلسفات الإنسانية، أن رائد ومؤسس هذه الفلسفة كما تعلمون هو أستاذ الفلاسفة سقراط، ثم جاء تلميذه البار الوفي له فأتم فلسفته فسميت بفلسفة أفلاطون، ثم أتم الدراسات الفلسفية أرسطو وهو خاتمة الفلاسفة اليونانيين في العمق الفلسفي. لا نريد أن نخرج عن محدودية البحث عن نظرية التصور الموجودة عند اليونان، ولا نحب أن نتعرض للبحث عن شخصيات الفلاسفة الثلاثة، مع ما يمكن الإنسان أن يستفيد من البحث حول هؤلاء الثلاثة، ولكن الفهم للتصور عند هؤلاء يحتاج في الواقع إلى إشارة جزئية للنظريات الفلسفية التي يؤمن بها هؤلاء الثلاثة، وكيف نشأت هذه الفلسفة وكيف تطورت هذه الفلسفة. النظرية التي فسرت التصورات لا يمكن أن تنفصل عن النفس الإنسانية، لأنكم تدرون يا أحبائي أن التصورات الإنسانية إنما تنطبع في نفس الإنسان، لأن هذه التصورات عبارة عن صور، وهذه الصور أمور بسيطة بسيطة جدا، وهذه الأمور لبساطتها لا يمكن أن تنفعل وتتأثر وتؤثر إلا بالمنبسطات، يعني إلا بالحقائق البسيطة، إلا بالأمور البسيطة غير المركبة. أما مادة الإنسان، بدن الإنسان، قلب الإنسان، لسان الإنسان، مخ الإنسان، إنها أمور معقدة وليست بسيطة، ودليل التعقيد تركيبها أنها متركبة من عناصر متعددة. القدماء كانوا يقولون كانت تتركب من الماء والتراب والحرارة والبرودة، المتأخرين وهم من الفيزياويين والكيميائيين يقولون أن بدن الإنسان متركب أكثر من 120 عنصر أساسي يتركب منه هذا البدن. إذن البدن لا يستطيع أن يدرك التصورات، فالذي يدرك التصورات من هو؟ إذا كان البدن لا يدرك التصورات والصور وانطباع هذه الصور في بدن الإنسان، فهذا البدن الظاهري لا يستطيع أن يستوعب هذه الصور، فمن هو الذي يستطيع؟ هذه مشكلة عانى منها الفلاسفة الأولون والآخرون، ولكن التفسير الذي توصل إليه الفلاسفة هو أن البدن غير قابل، يعني قابلية ما عنده، غير قابل لاستيعاب المعلومات، وإنما الذي يقبل المعلومات الجزء الثاني وهو الأهم من الإنسان هي النفس. فالإنسان باعتباره متركب من جزئين، البدن والنفس، فالذي يدرك الحقائق والذي يدرك المعارف هو نفس الإنسان، النفس الإنسانية. محل انطباع الصور هو نفس الإنسان، نفس الإنسان هي التي ينطبع عليها التصورات والصور. بعدما وصلوا إلى هذه النتيجة وهذه الحقيقة، حينئذ حاولوا أن يفسروا نشوء النفس، كيف نشأت، كيف نشأت نفس الإنسان، هل أن نفس الإنسان نشأت بنشوء البدن، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق النطفة في البدن يخلق مع النطفة نفس صورة، أم لا؟ أن النفس باعتبارها أرق وأبسط وألطف من بدن الإنسان، فإنها مخلوقة قبل بدن الإنسان. غاية ما يقال أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يخلق البدن يخلق به النفس الإنسانية، هذه تصور آخر أم أن هناك تصورات أخرى؟ طبعا التزاما بالمنهج الذي يذكره سيدنا الشهيد، نذكر نظريتين فقط في هذا الباب. النظرية الأولى هي نظرية سقراط في نشوء النفس الإنسانية، والنظرية الثانية هي نظرية شيخ الفلاسفة والمتألهين ملا صدر رضوان الله عليه. النظرية الأولى سقراط جاء لنا بنظرية، نظرية النزوع، أن النفس الإنسانية ليست مرتبطة ببدن الإنسان أبدا، كل ارتباط قبل الخلقة لا يوجد بين النفس الإنسانية وبين بدن الإنسان، يعني إن الله سبحانه وتعالى يخلق بدن ويعطيه مواصفات معينة، ويخلق قبل أن يخلق البدن يخلق نفس تلك الجثة وذلك البدن يخلقها قبل أن يخلق بدن الإنسان، ثم يحل هذا الجزء بهذا الجزء فيكون هذا البدن حيا. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق قبل عالمنا هذا عالما من الأرواح، وسمي هذا العالم بعالم الأرواح، ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى البدن، بدن الإنسان، فحل ذلك الروح في هذا البدن. يعني أن الله يأتي بتلك الروح فيضعها لهذا البدن. وللمثال تقريب الصورة، صور تصوير آخر لأقرب الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق بدن يسميه السين، يسميه سقراط. فعندما يكتب الله في اللوح المحفوظ في القلم أن سقراط هو ابن فلان، فإذا جاء فلان ووضع النطفة في رحم أم هذا الولد فحينئذ يتركب الجزء الثاني وهو البدن. البدن من عندما توضع الرحم النطفة في الرحم حينئذ يأتي الروح ليتجسد في هذا البدن، فتتكون حينئذ العلاقة الثنائية بين البدن وبين الروح. فمنشأ الروح في الواقع ما هي؟ والأنفس، والنفوس منشأها منشأ مستقل عن منشأ الأبدان. هاي النظرية الأولى التي جاء بها سقراط. ثم بعد ذلك تطورت هذه النظرية على يد إفلاطون. إفلاطون عندما وصل إلى هذه النظرية، وهي نظرية تسمى تجريد النفس، المعروف بالفلسفة عندما يقولون النفس المجردة، مقصود من النفس المجردة هذه النظرية، نظرية سقراط وهو نزوع النفس من البدن، جاء بها فأضاف إليها إضافات، وهذه الإضافات كونت منها نظرية جديدة سميت بنظرية المثل، وسماها هو نفس أفلاطون في كتبه، سماها بنظرية المثل. نظرية المثل ما هو المقصود منها؟ أفلاطون يقول أن النفوس عندما خلقها الله سبحانه وتعالى في عالمها، وهي على العالم ما قبل المادة، قبل النزول إلى هذا العالم وهو عالم الدنيوي، عالم المثل، عالم الأرواح، في ذلك العالم، عالم مو الأرواح فقط موجودة، ليس الأرواح، وإنما الأرواح موجودة مع التصورات الكلية موجودة، التصورات الكلية، فعبارة عن ذلك العالم هو عبارة عن هذا العالم. غاية ما في الأمر هناك ذلك العالم عالم مجرد، وهذا العالم عالم متلبس بالمادة غير مجرد، عالم منبعث في المادة. فذلك العالم يسميه عالم المثول، وهذا العالم يسميه عالم المادة. النفس الإنسانية عندما خلقها الله لم يخلقها مع أرواح مجردة فقط، يعني لا يوجد هناك سوى الأرواح، وإنما خلقها في عالم، وهذا العالم مثل عالمنا بالضبط. غاية ما في الأمر الفرق، ذلك العالم عالم مثال هذا الدنيا، هذا العالم، هذا العالم عبارة عن المادة. هذه النظرية لذلك سميت المثل، المثل جمع مثال، فمثال الإنسان هو الروح، مثال الأشياء غير الإنسان هي شنو؟ هي الصور، الصور. يعني يقول أن هذه الموجودات المادية الواقع، كما نظرية سقراط هو، وأنتم ربما ملتفتين مذكرين فد مطلب أنا ذاكر سابقا، هو أن النظرية اليونانية تؤمن أن هنالك هيولة وهي مادة الأشياء، وأن هنالك صورة متلبسة بالهيولة، هذا المطلب تؤمن به النظرية اليونانية. فحينئذ يقول في الواقع أن العالم الدنيوي هي عالم الهيوليات، والعالم المثالي هي عالم الصور، عالم الصور، هذا العالم له صورة. غاية ما في الأمر أن هذا العالم عالم جزئيات ذلك العالم عالم كليات، فذلك العالم عالم للكلي بما هو كلي. يعني أنت الآن يمكن أن تمشي بالشارع حد يوم وتقول أنا رأيت كلي الإنسان، اصطدمت بكلي الإنسان، لا يمكن أن تقول. يمكن أن تقول أنا اصطدمت بكلي الحيوان، جنس هذا الجنس وهذا النوع، يمكن أن تقول. لا يمكن أن تقول، لا يمكن أن تقول بأنك تعرفت في يوم من الأيام في العالم الخارجي على كلي من الكليات، لأن الكلي إنما هو ذلك الأمر في نظرية أفلاطون. وأفلاطون أكو اختلاف بينه وبين أرسطو، يأتي إن شاء الله بعد قليل. يؤمن أفلاطون أن الكلي عالم خلقه الله سبحانه وتعالى في المثل، وهذا العالم الذي في المثل له تحقق وله تشخص وله موجودات هي الموجودات الدنيوية. فإذا في نظرية أفلاطون أن الأرواح قد عاشت في عالم المثال وتعارفت بينها، ولكن تلك الحياة التي عاشتها الأرواح حياة الكليات مو حياة الجزئيات. يعني هناك نلاحظ كلي مع كلي يعيش، كلي مع كلي مع كلي، وهكذا الكليات متفاهمة ومتحابة فيما بينها في ذلك العالم. يقول لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أبو البشر مثلا، للمثال آدم هو ولا لا يذكر آدم، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق التراب والطين وما إلى ذلك من الأشجار والأنهار والحيوانات، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل عوالم المثال الأرواح من عالم المثال، أنزلها إلى عالم الخيولة، أنزلها من عالم المثال إلى عالم وعوالم الهيولة، عوالم الماديات. فعندما نزل هذا الكلي إلى الجزئي أصبحت صدمة نفسية عند الكليات، عند النفوس المجردة، نفوس طاهرة، نفوس تقية زكية نقية، وإذا نزلت إلى مادة كلها خصة وكلها حبوس وسجون وتقيدات، الروح كانت تنتقل في لحظة ما بين المشرق والمغرب، وإذا بها هذه الروح تصبح في جسد محبوس لا يمكن أن يتحرك إلا بثقل، إذا يريد يمشي منا لعدة أمتار يريد لعدة لحظات بل دقائق ليمشي هذه الأمتار، هذا حبس. بينما الروح كانت مجردة، مجرد أن تريد تنتقل إلى عالم آخر تنتقل بسرعة فائقة، هذا حبس. يقول عندما أنزلت الأرواح من عالم المذل إلى عالم الهيولة فقدت المسكينة ذاكرتها، يعني صدمة نفسية صارت في النفوس، اصطدام نفسي، ففقدت ذاكرتها هاي النفوس. فلذلك في الواقع أنها أصبحت من أصحاب النسيان، هذه النفوس صارت في هذا البدن. فعندما تبقى هذا جد الإنسان يبذل جهد، شوف التصور شو يقول لك، فعندما يصطدم هذا الجسم مع الروح النازلة من عالم المثال، يعني الإنسان يصطدم بالجزئيات ويرتبط بالجزئيات ويتأثر بالجزئيات، إنما بعد ذلك يتذكر عالم المثال، يرجع إلى قداسته وطهارته إلى عالم المثال. الواقع عالم المثال مو هو يستنبطه، وإنما شنو يقول، وإنما يتذكره يستذكره. إحنا من ندرس الآن العلوم، مو العلوم الكلية، مو لأننا هذه العلوم إحنا ما نعرفها، إحنا نعرفها يقول غاية ما في الأمر احنا ندرسها حتى نتذكرها، مثل الإنسان الذي عاش حياة ثم أصابه مرض فنسى، فبعد ذلك يحاول يتذكر حياته السابقة. من يقرأ تاريخ نفر الكاتبين تاريخه في كتاب، مو لأنه هذا الكتاب هو يريد يوجد في الشيء ما يعرفه، لا، هو شيء يعرفه ومتعلمه وكل زين، غاية ما في الأمر يستذكر التاريخ، يستذكر الماضي. فلذلك سميت هذه النظرية بنظرية الاستذكار. هذا المقصود إذن التصورات، منبع التصورات ومنشأ التصورات عند إفلاطون، إنما في الواقع شنو منشأها؟ منشأها هو أنه وجدها الله سبحانه وتعالى كليات في عالم المثل، وتعرف عليها، تعرفت عليها أرواح البشرية في عالم المثل، عندما نزلت إلى عالم الدنيا نسيت تلك المعلومات، فحينئذ عندما يصطدم الإنسان بتلك المعلومات يتذكر الكليات فيستذكر تلك الكليات. أما إذا أردنا أن نناقش المطلبين، هنا مطلبان للشيخ أفلاطون. الملا صدرة في بعض كتبه يسميها الشيخ أفلاطون لأفلاطون. مطلبان، المطلب الأول هو أن النفس مجرد، والمطلب الثاني هو أن الكليات موجودة في عالم التجريد. مطلبان، فلنريد أن نلاحظ أن هاتين الشعبتين من تصوراته هل هي صحيحة أم لا. السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش كلي الشعبتين، الشعبة الأولى وهي تجرد النفس، والشعبة الثانية وهي سبق الكليات إلى عالم الهيولى وعالم التشخص. احنا نسميه عالم التشخص، هم يسموه عالم الهيولى. وفرق، طبعا هناك فرق يذكره ملا صدرة في رسالته التشخص. على كل حال هذه ورسالة الحدوث وما شاكلها من الرسالة اللي كتبه، هذا مطلب يذكر في مستقبل الأيام إن شاء الله. أما المناقشة نريد أن ننحصر بهذين الأمرين. نجد أن هذه النظرية وهي أن النفس الإنسانية خلقها الله سبحانه وتعالى في عالم الأرواح أم لا، لم يخلقها الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نؤمن أن الله لم يخلق هذه النفس في عالم الأرواح، فكيف نشأت هذه النفس؟ طبعا هذا بحث، ولكن للإجمال نشير إلى هذا البحث بمقدار ما أشار إليه سيدنا الشهيد. أما أن النفس خلقت، لا، نقول إحنا ما خلقت النفس في عالم سابق عن عالم الدنيا. ليش؟ البينة على من ادعى، هاي إذا أريد نجريه، هو اليمين على من انكر. البينة، آتونا بالبينة، الدليل على وجود مثل هذا العالم. ما هو الدليل على وجود هذا العالم؟ نحن لو رجعنا إلى أنفسنا، رجعنا إلى ذاكرتنا ولنتذكر، فحينئذ سوف لا نتذكر أننا عشنا في عالم غير هذا العالم. كل واحد من الآن خلي يصفي ويتذكر، هل أنه عاش في عالم غير هذا العالم؟ أنا خب ما أتذكر. أتهم لا بد ما تذكر، ما حد يتذكر أنه عاش في عالم غير هذا العالم. ولو كان واقعا وجود موجود مثل هذا العالم لتذكر الإنسان هذا العالم. فلا يوجد أحد يقول ويدعي إنسان عاقل متزن فيلسوف بأنه حتى نفس أفلاطون لم يتذكر، وإنما بناه هذه النظرية، بناها على حالة التخيل وحالة التصور وحالة الإبداع والإنشاء من عنده، دون الاستناد على دليل عقلي أو دليل حسي عاشه أفلاطون أو أي فيلسوف آخر. إذا لا يوجد دليل على هذه النظرية، مما جعل كثير من الفلاسفة الحسيين والتجريبيين يعالجون المشكلة بمعالجة النكران، يعتبرون أن هذه القضية قضية أصلا مثالية وقضية لا وجود لها ولا يمكن الاعتماد عليها بدليل علمي. ماكو دليل علمي يؤيد هذه النظرية، موشكي. هذه أولا. وثانيا، هناك نظريات أخرى تعالج المسألة. الواقع لو نريد أن نفسر موقف أفلاطون الفلسفي والسبب الذي دعاه لاتخاذ هذه النظرية والابتكار هذه النظرية، هناك مشكلة موجودة. مشكلة هاي موجودة عند الإنسان. هذه المشكلة ترتبط بجزئي المطلب الذي نذكره. أولا أن النفس أكثر شفافية وأكثر لطافة بكثير وكثير من البدن قطعا. لذلك الآن كل واحد من عندنا يقعد يمكن أنه يتخيل نفسه في حرم الإمام الحسين، في حرم أمير المؤمنين، يتخيل نفسه في الشرق، في الغرب، في لندن، في مادروين، وهو قاعد في قم المقدسة بسهولة رأسا يتخيل صورة نفسه، وقد التقوا الناس كثيرين يتصور ما قبل التاريخ. إنسان ما قبل رأسا يقدر يروح ويتصل بإنسان ما قبل التاريخ، إنسان ما بعد 1000 سنة يأتي يمكن أنه يتصل بذلك الإنسان بنفسه. هذا دليل على أن قوانين الروح وقوانين النفس هي غير قوانين البدن. هاي مشكلة موجودة أحس بها نفس أفلاطون وكل الفلاسفة أحسوا أن هناك وجودان في الإنسان، وجود روحي ونفسي لطيف شفاف سريع الحركة، زين، ذو علاقات أخرى، حتى أن أمراضه خاصة. يعني الإنسان من يتمرض بالبدن مثلا يظهر عليه آلام، يظهر عليه آثار، بينما من يتمرض نفسيا، إنسان عندما يحب الكذب هو هذا عندما عقدة نفسية موجودة عنده، مرض نفسي، هذه الأمراض تختلف عن أمراض البدن. إنسان عندما يحب الكسل، عندما يحب الباطل، عندما يحب مثلا الرياء، غير ذلك من الأمراض النفسية، هذه تختلف عن أمراض البدن. بما أن الاختلاف لابد أن هذا الوجود يختلف عن هذا الوجود، هذا الوجود يرتبط بقوانين يختلف عن الوجود الثاني الذي يرتبط بقوانين أخرى. هذه الحقيقة موجودة، هذه الحقيقة حقيقة موجودة أحس بها كل الفلاسفة ووقعوا بالمشكلة. إذن كيف نشأت هذه العلاقة بين وجودين مختلفين اختلافا كليا؟ شوف، هذا في عالم وهذا في عالم، واي فرق بين بدن لا يمكن ان تحركه الا بقوة. اصلا اذا حتى هاي القوة اذا اخرجت الروح من هذا البدن بعد ما يمكن ان يتحرك، تشيل ايده تطيح، تشيل رجله تطيح، حتى هالمقدار بعد ما يمكن ان يقوم به هذا البدن. وبين الروح التي تعطي الحياة لهذا البدن، وتستطيع هذا الروح بأن تقوم بأعمال واسعة وأعمال كبيرة ومشاريع ضخمة لا يمكن أن يصل إليها البدن. إذن كيف نشأت هذه العلاقة؟ الآن من نريد نشوف اثنين يمشون سوية أصدقاء، نفسر ونقول كيف نشأت هذه العلاقة بين هذين الصديقين، بين نشوف الصديق مثلا فيلسوف وبين صديق ثاني كالناس، اثنينهم أصدقاء، اثنينهم يمشون سوية دائما، الكناس والفيلسوف. الكناس رجل جاهل والفيلسوف رجل عالم. شلون نشأت العلاقة؟ تستغرب عن منشأ هذه العلاقة بين هذين الصديقين. الآن إنسان يبحث عن منشأ هذه العلاقة. في الواقع هنا أيضا وقع الفلاسفة في هذا المطلب، كيف نشأت العلاقة بين هذين الصديقين الروح والبدن؟ فسروا حينئذ لأجل قداسة الروح ولطافة الروح وشفافية الروح ومرونة الروح، لذلك أعطوها هالة من التقديس والاحترام والتقدير. قالوا أيها الروح إنك قد كنت قبل هذا البدن الهيولاني، قبل هذا البدن المادي، لابد وأن تكون أيها الروح قد نشأت في عالم غير هذا العالم، وإلا هذا العالم نشوفه كل عالم الماديات، لا يوجد حياة فيه إلا الإنسان، وهو خير حي في هذه الدنيا، والحيوان الذي له شبه بالإنسان، والنبات الذي شبه بالحيوان. لولا هذا الشبه هم يعني هذا الفيض اللي وصل من الإنسان للحيوان، الحيوان ما صار بمنزلة هالحالة الحركية. ولولا هذا الشبه والفيض من الحيوان إلى النبات، النبات ما استطاع أن ينمو ويتحرك ويتسلق وما إلى ذلك، النبات لوجود الشبه. إذن هذا الشبه ناتج عن قدسية، وهذه القدسية هو أن عالم الأرواح غير عالم الدنيا، هذه الدنيا التي كلها مادة، وعالم آخر احنا لم نستطع إلا أن نعرف الأرض ومن فيها، أما أن نعرج إلى السماء وننظر إلى عالم السماء العالم الآخر يقول ما نستطيع، وما نستطيع لأننا تلبسنا وانحبسنا في الهيولة في المادة. زين، كيف تعالج المشكلة؟ أفلاطون تعب فقال أحسن شيء هذا الروح عاشت في ذلك العالم، والبدن عاش في هذا العالم والتقى، والله شاء أن يلتقي. شلون؟ ما يعطي تفسير كيف كان الالتقاء، ما يستطيع أن يعطي تفسير، ويقول الله اللي جعل، لأنه توصل إلى الإيمان بالله، يقول الله سبحانه وتعالى الذي جعل. ايش وقت جعل؟ لا أدري، يقول لا تسألوني أكثر من هذا، مضمون حاله طبعا، مو هو الشيء يحكي. زين، فلاسفة عندهم نظريات متعددة، احنا ننقل نظرية أستاذ الفلاسفة الإسلاميين وهو ملا صدرة الذي له فضل على العالمين والفلسفة الإسلامية. ملا صدرة جاءنا بنظرية سماها نظرية الحركة الجوهرية، سامعين بها لابد. نظرية الحركة الجوهرية اللي هي أم النظريات بالنسبة لملا صدرة رضوان الله عليه، قال بأن الله سبحانه وتعالى خلق المادة، ولكن أن هذه المادة التي خلقها لم يخلقها جامدة غير متحركة، وإنما بالعكس خلق هذه المادة وخلق فيها الحركة، حركة في المادة، يعني هاي نظرية الجماد أو الشيء رفضها. قال نظرية أن غير الإنسان والحيوان والنبات جامد، يقول هذا النظرية خاطئة، وإنما النظرية متحركة، كل شيء وإن كل في فلك يسبحون، يتأيد النظرية القرآنية. يعني القرآن كيف يقول أن كل شيء متحرك؟ فملا صدره يقول أول شيء نثبت أن كل شيء في الكون متحرك، هايكم نثبته وأثبته. غاية ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى أعطى ظروف للحركة، حركة الإنسان هي غير حركة الحيوان، حركة الحيوان غير حركة النبات، حركة النبات غير حركة الجماد، الجمادات هم مختلفة بالحركة. الحركة على قسمين، حركة ظاهرية وحركة باطنية، والباطنية هي الجوهرية، يعني جوهر ذات الأشياء يتحرك. يقول الحركة الظاهرية لا تؤثر بتطور الأشياء، غاية ما في الأمر أن هذه الحركة، الحركة الظاهرية، إنما هي منعكسة عن من؟ عن الحركة الباطنية، لولا وجود الحركة الجوهرية ما صارت الحركة الظاهرية. فالواقع أن الحركة الظاهرية هي أثر، هي كش ما بي فائدة، يعني مو مورد ابتلاءنا، أثر الحركة الظاهرية، أثر لا يؤثر على نفس الشيء. الإنسان عندما يتحرك الآن يصدر الحركات، هذه الحركات التي تصدر من الإنسان أثر للإنسان، لا تؤثر في الإنسان، لا تطور جوهر الإنسان، لا تقدم جوهر الإنسان. العدو والركض والمشي والجلوس وما إلى ذلك، هذا لا تؤثر جوهر الإنسان، يبقى الإنسان في جوهره وفي واقعه. وإنما الذي يؤثر في جوهر الإنسان هو الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية هي التي تؤثر بجوهر الإنسان. يا حركة جوهرية، حركة ذاتية، أن كل شيء في الكون ذاتا يتحرك ويتطور، فالجماد فيه حركة وضعها الله سبحانه وتعالى ذاتية وغير ذلك. يجيب لك فد أمثلة، أجيب لكم فد مثال واحد. الآن نؤمن أن الكرة الأرضية، طبعا مثال مو يجيبه ملا صدر، لكن أنا أجيب التقريبي اللي تقرب الذهن. نؤمن إحنا الآن الكرة الأرضية جامد، أكو واحد يقول أنها حي، لا هي إنسان، لا هي حيوان، لا هي نبات. الكرة الأرضية كتراب كحجر جماد، ولكن ثبت في علم الفلك الحديث أن الأرض لها حركتين حول نفسها وحول الشمس. وشكي حول الشمس تكون فصول أربع، حول نفسها تكون الليل والنهار. إذن هاي كيف تتحرك؟ هاي حركة ظاهرية، والحركة الظاهرية قلنا أثر للحركة الجوهرية. لولا وجود حركة جوهرية في القمر وفي الشمس وفي الأرض لما استطاعت أن تؤثر بحركة ظاهرية. فلا بد إنسان إذا نشوفه يتحرك رأسه نقول هذا إنسان حي، يعني أكو حياة في وجوده، يعني أكو حركة جوهرية في وجوده. إذا ما يتحرك حينئذ قد موجود حياة، بس إحنا شنو ما نحس به. الشيء اللي يريد نقوله أن الحركة الظاهرية علامة دليل إني عن وجود حركة ذاتية لهذا الوجود، وصحيح. نشوف التسلسل في الوجودات، العلل والمعلول، قانون العلة والمعلول، وهو قانون الحركة إن شاء الله اللي نقرأ بالمستقبل في المفهوم الفلسفي للعالم. هذا القانون موجود في كل مكان، يشوفه يوميا، تشوف أكو علة وأكو معلول يوميا بين الجمادات، مو بينه، أكو نار وأكو حرارة. زين لولا وجود الحركة في النار لا يمكن أن تنتج الحرارة، لا يمكن. يقول لأن الحرارة أثر للمؤثر وهو النار، ولا يمكن تصور وجود أثر بدون حركة. الآن أنت الآن يمكن أن تصور أن وجود غزل بدون أن تفر المغزل؟ ما يمكن تصور. فلا بد أن توجد حركة لتوجد مؤثر. أن تجيب مي إلى البيت بدون أن تسعى أنت إلى البور والحنفية وتجيب المي إلى البيت؟ ما يمكن. تروح إلى النهر وتجيب مي وتجيبه إلى البيت؟ ما يمكن. أن يجي المي وحده يعني بقدرة قادر؟ ما يمكن. هذا أمور جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب ومسببات، علل ومعلول. وجود العلة والمعلول دليل على وجود الحركة في الموجودات. إذن هذه الموجودات التي نعيشها ونعيش معها الجامدة ليست في الواقع جامدة، في الظاهر جامدة، وإنما في الواقع أن هذه الوجودات متحركة بحركة ذاتية وبحركة جوهرية، وهذه الحركة لها تأثير على شيء ثالث. بعد ما أثبت وجود حركة فيها انتقل إلى الشيء الثالث، وهذه الحركة هي الحركة الجوهرية. انتقل إلى أن هذه الحركة تطور حقيقة الشيء. الواقع أن الحرارة إنما هي نتيجة حالة مرتقية متطورة، الحرارة خروج الحرارة من النار إنما حالة متطورة ومرتقية نتيجة وجود الحركة في النار. فما دام النار متحركة فحينئذ حرارة موجودة، فحالة أطور وأقدم، أقدم مو من باب القدم يعني، أكثر مرتبة زين من الأول. هذه الحركة الجوهرية هي حركة التطوير. وطبعا هذا إلى مطلب طويل، بس مو هنا أنا وقته، قد بالمستقبل إن شاء الله عندما ندرس الإدراك في مفهوم فلسفة العالم سوف نفصل لكم الحركة الجوهرية بأبعادها وشعبها. لكن المقدار الذي يريد أن يقول، نأتي الآن إلى النطفة. النطفة أول ما تنشأ، تنشأ في بدن الإنسان، أول ما على شكل ماء الإنسان، ماء الرجل مثلا، وبيضة المرأة التي ينشأ في تنشأ في رحمها، في رحم المرأة. أول نشوءها وجود مادي نتيجة الأكلات، هذا اللي يأكل الإنسان، وهذه الأكلات اللي يأكلها تتحول في داخل البدن إلى مواد فيها شيء من الحياة. يعني أن البدن يكسب هذه المواد حياة نتيجة الحركة الذاتية والداخلية بالبدن، حركة مو إرادية، تكسب هذه المواد، تحولها من تفاحة كما كان رسول الله أكل التفاحة في الرواية، تحول إلى نطفة الزهراء سلام الله عليها، تحول نتيجة عوامل خلق الله سبحانه وتعالى إلى البدن، يضيف إلى هذه الجامد، إلى هذا الجامد وإلى هذه النقطة المنية، يضيف إلى حياة، أضافها البدن. بعدما أضافها البدن لهذه النقطة، النقطة الحياة، أضافها إلى هذا البدن، هذا تأخذ بالتطور طبق ظروف معينة. يعني أن كلما تهيأت لهذه النطفة ظروف تتحول إلى، إذا طلعت هذه النطفة من هذا الماء من بدن الرجل مثلا وذهب هباء، فحينئذ ترجع، لأن ظروف ما متهيئة، ظروف المادية مثلا ما متهيئة لها، ترجع علما إلى حالة الجماد تموت. فإذا تهيأت له الظروف المعينة، الرحم والبويضة وما إلى ذلك في رحم المرأة، وصار عملية التلقيح، حينئذ تحول الحركة إلى حركة أطول وأكبر، لأن الظروف تهيأت لها، وهكذا إلى أن تكون الإنسان الطفل في بطن الأم، وحينئذ وصلت الحركة الجوهرية إلى مستوى أكبر، فعندما تلد الأم الطفل، فحينئذ يتطور هذا الموضوع إلى نقطة أخرى. يعني مو صرف فقط أن الحركة حركة مادية روحية، يعني تكوين الروح، الروح كملت، فحين الروح إلها أدوار أخرى، لأجل أن تتطور هذه الروح فعندها أطوار، هذه الأطوار هو تزكية النفس. وكلما زكيت نفسك ووصلتها إلى عالم السماء وإلى عالم الله وإلى عالم الغيب، كلما طهرت وجردت نفسك من عالم الذنوب ومن عالم الخطايا ومن عالم الجهالات، حينئذ النفس وتسمو وتزكو وتتحرك بالحركة الجوهرية الخاصة إلى أن تصل إلى عالم الانكشاف وعالم الرؤية الواقعية وعالم رؤية الغيب كما يرى هو نفسه الشهادة. حينئذ سوف يسيطر هذا الإنسان على عالم الغيب كما يسيطر، يعني يسيطر بحركته ويسيطر بانتقاله في عالم الغيب كما يسيطر على عالم الوجود، يصبح من أصحاب المعارف الحقيقية وهي المعارف الإلهية. الآن طبعا النظرية هم بها قسمين، القسم الأول في نظرية صدر الدين الشيرازي رضي الله عليه ما يتعلق في كيفية نشوء النفس، والنظرية الثانية فيما يتعلق إلى نظرة الواقع ونظرة الحقائق ونظرة التصورات. لكن بما أن السيد الشهيد صدر يذكر فقط الجزء الأول، نترك الجزء الثاني إلى مكانه الذي وضعه له السيد الشهيد، ونقول إذن نظرية ملا صدر في تسيير الروح سوف تبطل نظرية أفلاطون، بالعكس تماما، أن الروح تنشأ من المادة، بينما أفلاطون شو يقول؟ يقول أن الروح فوق المادة، هناك عالم الأرواح وهناك عالم مادة، وتأتي الروح وتحل في المادة. هذا الحل حصلنا عليه وآمنا به ورأيناه يتفق مع النظرية الإسلامية أكثر من كل حال. يبقى الجزء الثاني لمناقشة نظرية أفلاطون، إذا الوقت أكف الدقيقتين ثلاثة نشير إلى هذا الجزء الثاني وهو التصورات. أفلاطون يقول أن التصورات في عالم المثل موجود، هناك عالم من الهيولة، عالم العفو من الصور، الصور الكلية لكل الكليات. فحينما ينزل الإنسان إلى الأرض يصيبه الصدمة نفسية فينسى الكليات ثم يحاول أن يستنفق. أرسطو الذي هو تلميذ أفلاطون جاءنا بفتح جديد وقال لنا بأن نظرية أفلاطون المثل نظرية خاطئة. إذن ما تقولون يا شيخ أرسطو؟ يقول إنما الإنسان صحيح عاش، هو يؤمن بنظرية المثل أيضا أرسطو، لكن يقول صحيح أن الإنسان عاش في عالم، في روحه في عالم المثال، لكن هناك فقط، يعني مثل نظرية سقراط، فقط عالم الأرواح هناك موجودة، أما عالم مثال لا يوجد، فقط عالم الأرواح، وإنما عالم المثال لا يوجد هناك. غاية ما في الأمر أن تلك الروح عندما تأتي إلى الأرض تبدأ، الله بطهيك قابلية، تبدأ تتحسس الجزئيات، تتحسس هذا الإنسان، تتحسس هذا الإنسان، هذا الإنسان، هذا الإنسان، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذه النفس الإنسانية قدرة الانتزاع وأن وأن تنتزع من هذه الصورة صورة كلية. هذا المقدار الذي سوف يوضحه في نظرية الانتزاع، سوف نستنتج أن نظرية أفلاطون إذن نظرية غير صحيحة من كلا النقطتين، من النقطة الأولى وهو منشأ الروح، ومن نقطة التصور وهو التصور الاستذكار، فالاستذكار ليس صحيح ومنشأ الروح غير صحيح. والحمد لله رب.